بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل استفتح صلاته بالتكبير ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذا الحديث رواه أصحاب السنة. الإنسان إذا استفتح صلاته فإنه يستحب له أن يقول هذا الدعاء، وهو دعاء الاستفتاح في الصلاة المفروضة وفي الصلوات المستحبة في النوافل، يعني عند قيام الليل وعند صلاة التطوع أن تقول دعاء الاستفتاح. وهناك صيغ كثيرة تقال قبل قراءة الفاتحة وبعد تكبيرة الإحرام للإمام والمأموم. عن أبي جمرة رحمه الله، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، علي رضي الله عنه هو الذي قال: لو شئت أن أوقر، يعني أن أحمل، يعني 70 بعيرا، 70 جملا من تفسير أم القرآن لفعلت. لو شئت أن أوقر 70 بعيرا من تفسير أم القرآن لفعلت، يعني لو شئت أن أفسر سورة الفاتحة في كتبي، هذه الكتب توضع على 70 بعيرا 70 جملا لفعلت. فهذا الأثر الذي ذكره الإمام السيوطي رحمه الله في الإتقان في علوم القرآن يدل على غزارة علوم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويدل أيضا، والحديث موصول عن سورة الفاتحة، على غزارة العلوم والمعاني التي حوتها تلك السورة. قال العلماء: لأنه إذا تكلم عن تفسيرها فسيتكلم عما يأتي: واحد، الفرق الضالة في الأسماء والصفات، لأن الله تعالى قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، واتفقنا أن الرحمن الرحيم اسمان أو صفتان من صفات الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل له أسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومعنى الحسنى أي هي في غاية الحسن والكمال، فقد خص نفسه سبحانه وتعالى بأفضل وبأعظم الأسماء. ثم إنه سبحانه وتعالى له صفات سبحانه وتعالى كالسمع، خلاص، وسبحانه وتعالى يسمع ويرى ويتكلم، هذه صفات الله، خلاص، هو السميع البصير، إنني معكما أسمع وأرى، سبحانه وتعالى، هذه الصفات هي صفات كاملة، وليس في صفات المخلوقين ما يشبه تلك الصفات، فالصفات في المخلوق ناقصة، أما عن صفات الله تبارك وتعالى فهي كاملة، والخلق لا يحيطون علما بالله وبأسمائه وبصفاته سبحانه وتعالى. وهناك قاعدة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة يثبتون تلك الأسماء وهذه الصفات بلا تأويل ولا تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، يعني لا تقل الله عز وجل له يد وتتخيل أن يد الله تبارك وتعالى كيد المخلوقين، هذا لا يجوز. أو لا تعطل تلك الصفة خلاص بحجة أنك نزهت الله عز وجل، يعني كالمعتزلة فرقة من الفرق الضالة خلاص الذين لا يؤمنون بكثير من الغيبيات كعذاب القبر والحوض والصراط، وكالجهمية المعطلة الذين ينفون الصفات التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه خلاص. فالفرق الضالة في الأسماء والصفات كثيرة، كالأشاعرة خلاص الذين يؤولون، وكالمعتزلة الذين يحكمون العقل في النصوص الشرعية، وكالجهمية وكالخوارج إلى غير هؤلاء. فالكلام عن هذه الفرق يحتاج إلى علوم كثيرة، فالله تبارك وتعالى نبه على ذلك في سورة الفاتحة. لكننا نؤمن بما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه، له يد خلاص ليس كمثله شيء، لكن لا تؤول، يعني اليد في القرآن لا تفسر بقدرة الله، فهذا تحريف للكلمة عن مواضعها. يعني في سورة الفتح إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله، فأثبت الله سبحانه وتعالى يدا لنفسه ليست كيد المخلوقين، فنحن نؤمن بذلك ولا نتدخل في ذلك ولا نفكر في صفات الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل كما ثبت ذلك، ولكنه لا ينزل كنزول المخلوقين، مثلا إذا أرادوا النزول عبر الدرج السلالم يعني، أو إذا أرادوا النزول من بيوتهم، فهذا تشبيه للخالق بالمخلوقين خلاص. ولا نتكلم في هذه الأشياء، لكننا نؤمن بها. وكقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، نقول استوى استواء يليق بذاته، لا نقول استولى، يعني هو كان العرش كان مع حد تاني وبعدين هو استولى عليه، هذا معنى الاستيلاء. فهذا يعني هذه المعاني وهذه التأويلات فيها تحريف وتطول على الله تبارك وتعالى، وهو معروف عند أهل البدع من الفرق الضالة. أما عن أهل السنة والجماعة فإنهم يؤمنون بأسماء الله الحسنى وبصفاته. يقول إمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. يعني أنا آمنت وصدقت بالله سبحانه وتعالى وبما جاء عن الله، أخبر الله تعالى عن نفسه على مراد الله، على ما يريد، لا كما أريد أنا بتأويلي وبفهمي وبهواي وبمزاجي. ثم يقول: وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم على مرادي وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. هذا الكلام عمدة في العقيدة وهو خلاصة، وهذا معروف عن السلف الصالح، كلام قليل يحوي المعاني العظيمة الكثيرة خلاص. لا تكلمون كلاما طويلا، لا، كلام موجز لكنه يشرح في كتب. آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، أي كما يريد هو سبحانه وتعالى. وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم على وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه سيتكلم عن أهوال يوم القيامة من سورة الفاتحة، لأن الله تعالى قال: مالك يوم الدين. ده احنا كده جهزنا شوية خطب حلوين. إذن فسنتكلم عن يوم القيامة. ولماذا سمي بيوم الدين؟ لأن الناس يدانون فيه بأعمالهم، كل امرئ بما كسب رهين، أنت مرتهن، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، عمله في عنقه، لا تفك خلاص ولا تدخل جنة الله تبارك وتعالى إلا إذا شاء الله عز وجل، كل امرئ بما كسب رهين، يعني كان رهين مرتهن بالله ادعى عندي جبت فلوس اديك ما جبتش خلاص. فانت هكذا عند الله، اتيت بعمل صالح خلاص خلصت نفسك من النار، ما اتيت بعمل صالح دخلت النار. ده معنى كل امرئ بما كسب رهين، يعني مرتهن كان رهين يقول لك ادعى عندي الكتاب عندي جبت اللي عليك اديك الكتاب ما جبتش خلاص كتابي. فهكذا أنت عند الله تبارك وتعالى أتيت بعمل صالح أدخلك الله الجنة سبحانه وتعالى، ما أتيت بعمل صالح ولا بإيمان ولا بكذا خلاص حبست نفسك في النار. ولذا قال الله عز وجل أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، سورة الأنعام. ما معنى أبسلوا؟ يعني حبسوا في النار بسبب أعمالهم القبيحة. وقيل أبسلوا بمعنى أن يسلم الإنسان نفسه للنار. إزاي يعني في واحد يمشي كده ودخل نفسه النار؟ أنت إذا تركت الإيمان والعمل الصالح وما زكيت نفسك فكأنك أسلمت نفسك للنار في الدار الآخرة. إذن فلابد أن تسعى في فك رقبتك بالإيمان والعمل الصالح، هذا معنى الكلام. ويوم القيامة أسماؤه في القرآن كثيرة، فهو يوم الفصل. إن يوم الفصل كان ميقاتا يفصل الله تعالى فيه بين الخلائق خلاص. ووصفه الله تبارك وتعالى فقال فإذا جاءت الطامة الكبرى، والطامة الكبرى معناها الداهية العظمى، لا داهية أعظم منها، أعظم داهية وأعظم مصيبة حلت بالإنسان. وقال تعالى فإذا جاءت الصاخة، والمراد هو يوم القيامة. وسمي بهذا الاسم لأنه يصخ الآذان. طيب لما تسمع صوت شديد كده جنب ودنك يقول لك يا أخ حاسب وذن، طب ده نفخ في الصور. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، نفخة واحدة كله مات. ده ايه دي الصعقة دي؟ ايه دي ولا الموضوع ده ايه؟ يبقى لابد أن تتدبر تلك المعاني خلاص. وهو القارعة، القارعة لأنها تقرع الناس بأهوالها. تعرف لما تجيب المقرعة لك المقرعة كده تديله على دماغه ضربه على الرأس مؤلم، فكذلك تأتي القيامة بأهوالها وشدائدها كالقارعة وكالداهية فوق الرأس. وأسماء كثيرة، كثيرة جدا، جمعها العلماء في بعض الكتب وفي بعض المصنفات وشرحوا معاني تلك الأسماء خلاص. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الجنة وأن يهون علينا وأن يجعلنا من عباده المرحومين في هذا اليوم. طيب عندك في سورة الفاتحة يقول تعالى اهدنا الصراط المستقيم. طيب اهدنا من الهداية، فالهداية لها معنى، وضد الهداية الضلالة. والله تبارك وتعالى حدثنا عن الهداية في آيات كثيرة في القرآن، إنك لا تهدي من أحببت الله. طيب في آية أخرى وإنك لتهدي. طيب وبعدين يعني لا تهدي، وفي موضع آخر لا تهدي، كيف يكون ذلك؟ يعني ده تناقض ولا أبدا؟ ما في القرآن تناقض، لكن العلماء فسروا هذه المواضع. قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت، أي إنك يا محمد، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تستطيع أن تهدي أي إنسان إلا بقدر الله وقدره، قضاء الله وقدره. إذا قدر الله تبارك وتعالى سعادة هذا الإنسان فأنت سبب، وإذا قدر الله تعالى عليه الشقاء قبل خلقه فإنك لن تستطيع ذلك. ولو كان ذلك في مقدور النبي صلى الله عليه وسلم لهدى عمه خلاص، لكنه مات على الكفر، أبو طالب مات على الكفر، وقيل إن هذه الآية نزلت فيه. وفي موضع آخر وإنك لتهدي، هذه الهداية عليك أن تبين وأن توضح للناس الطريق. فإذا اتبعوك أو فإن اتبعوك فقد اهتدوا، فقد أنعم الله تعالى عليهم بالهداية، وإلا فما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. إذن فالهداية تكون بيد الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم هو سبب فقط. وقال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، والصراط المستقيم له أضداد. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فسبل الشيطان التي حذر الله عز وجل منها في القرآن لا تحصى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فالزنا من سبل الشيطان، ولا تقربوا الزنا، وأخذ الربا، الذين يأكلون الربا والعياذ بالله من سبل الشيطان، وفي طاعة للشيطان، وعقوق الوالدين من السبل، من الطرق المعوجة، وهذا مخالف للصراط المستقيم. فإذا جمعت المعاصي والكبائر التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن وحذر منها خلاص، وتجنبت ذلك، فأنت على الصراط المستقيم. وأخيرا قال تعالى: غير نحن نشرح الأثر عن الإمام علي أو عن علي رضي الله عنه: لو شئت أن أوقر 70 بعيرا من تفسير أم القرآن لفعل. قال الإمام السيوطي: إذن فسيتكلم عن كذا وكذا، وكل موضوع يحتاج إلى مجلدات. هذا كلام الأئمة. أخيرا: غير المغضوب عليهم. وإذا غضب الله تعالى على إنسان والعياذ بالله، فهذا الإنسان يكون هالكا، كما غضب الله تبارك وتعالى على اليهود: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. طيب، وفي المقابل فقد رضي الله تبارك وتعالى عن أناس، رضي عن الأنبياء وعن المرسلين وعن الصحابة وعن المؤمنين وعن الطائعين وعن المنفقين وعن المصلين وعن كذا. فإذا تتبعت ذلك في القرآن تبين لك أن الله تبارك وتعالى سخط على أقوام بشؤم أعمالهم، ورضي عن أقوام آخرين، فعليك أن تتبع سبل هؤلاء الذين رضي الله تبارك وتعالى عنه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن ينفعنا. والحديث موصول إن شاء الله تعالى عن سورة الفاتحة. ولا تنسوا إخوانكم من الصدقات، جعلنا الله تبارك وتعالى من المنفقين في سبيله، والله تعالى أعلم.